بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمداً يفضل على كل حمد، كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما داد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمداً على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركًا بها واعتمادًا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع من الصالح والدعوة إليهما والصبر على الأذى فيهما، إنه الرحمن الرحيم. ففي ليلة اليوم 17 من جمادى الأولى لعام 40 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألتقيكم في تعليق وشرح مختصر على كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. وقبل الابتداء بالتعليق على هذه المقدمة تعليقا يسيرا، أنبه إلى الطريقة في شرح هذا المتن. الطريقة في شرح هذا المتن أن يكون الشرح مختصرا، بحيث إن ما ذكره المصنف إذا كان مما يحتاج إلى شرح وبيان شرحته ووضحته، وإن كان واضحا تركت تصويره وتوضيحه. ثم ما ذكر المصنف من المسائل أذكر الدليل عليها بحول الله وقوته، فإن ظهر لي أن الدليل على خلاف ما ذكر المصنف أبين أن الدليل على خلاف ما ذكر، ولن أعزو الأقوال لأصحابها لأن الشرح شرح مختصر، وسأحاول بحول الله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في هذا الفصل الدراسي أن أنهي كتاب الطهارة والصلاة، والله المعين سبحانه وتعالى. وأهيب بإخواني أن يحضروا قبل الدرس، وكذلك أن يراجعوا، فإنه مع التحضير والمراجعة يكون ثبات العلم. فما أكثر الدروس التي حضرت وما أكثر ما ضيعت بسبب قلة المراجعة والتحضير. إذن هذه هي الطريقة. اخترت هذا المتن لأنه متن مختصر، والمراد من هذا الشرح الاختصار، حتى يكون السلم الأول لمن أراد أن يدرس الفقه بحول الله وقوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل التعليق أيضا أذكر بأن التفقه على المتون الفقهية أحسن وأفضل من التفقه على المتون الحديثية، وذلك لأن المتون الحديثية إنما تقتصر على دليل واحد وهو السنة، لذا تكون المسائل المذكورة أقل بكثير، هذا أولا. ثانيا، لا يكون المتن الحديثي مرتبا للمسائل، لا يكون مرتبا في ذكر المسائل، لأنه لم يذكر على تأليف، وإنما أحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المناسبات. فمثلا أول حديث في كتاب بلوغ المرام قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته. في هذا الحديث الكلام على أمرين: على طهارة الماء وعلى ميتة البحر. إذا نظرت في هذا الحديث تجد أنه ليس كالكتب الفقهية تذكر المسائل المتعلقة بكل شيء في باب واحد. فإذا التفقه على المتون الفقهية أحسن لأمور تقدم ذكر أمرين. أما إذا نظرت الكتب الفقهية تجد أن أدلتها ليست خاصة بالسنة، بل ما بين القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح أو قول الصاحب. إذن يترتب على هذا أن المسائل المذكورة في كتب الفقه أكثر بكثير من المسائل المذكورة في كتب أحاديث الأحكام. ثم أمر ثان هو أن المتون الفقهية مرتبة، تذكر ما يتعلق بالمياه ثم تذكر بما يتعلق بالآنية وهكذا بترتيب، وهذا لا تجده في كتب الحديث. وليس معنى هذا انتقاص كتب الحديث والعياذ بالله، بل السنة هي المرجع الأساس بعد القرآن. وإنما المراد أن من أراد أن يتفقه فليتفقه على كتب الفقه، فإنها أنفع في التفقه. ثم اعلموا إخواني أن المتفقهين على كتب الفقه أصناف، صنف يتعصب لها. فإذا درس في المتن في المذهب الحنبلي أو الحنفي أو المالكي أو الشافعي تعصب لذلك، وهذا غلط. وبدأ ينتشر هؤلاء المتعصبة في هذا الزمن، لا سيما من الحنابل بدأ يكثر المتعصب بعد أن كان التعصب قليلا ببركة دعوة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني والشيخ العلامة محمد صالح عثيمين رحمه الله تعالى. لكن لما مات هؤلاء بدأ يظهر التعصب بين طلاب العلم، حتى أظهر بعضهم التعصب في صورة التأصيل في الفقه، وهذا غلط. وفي المقابل هؤلاء قوم يحاربون الانتساب للمذاهب ويحاربون قراءة كتب الفقه أو يزهدون في ذلك، وهذا أيضا غلط. ينبغي أن نكون وسطا، أن نتعامل مع هذه الكتب كما تعامل علماؤنا، درسوها بلا تعصب، وإنما نجعلها فهرسا للمسائل. تجد أنه في المياه جمعوا مسائل تتعلق بالمياه، فنقف مع مسألة مسألة ونأخذ دليلها ونتصور المسألة وما بين أن يوافق أو أن يخالف. فإذا لا تعد أن تكون فهرسا للمسائل، جمعت المسائل حتى تدرس ويتفقه فيها. بعد هذا ذكر ابن قدام رحمه الله تعالى أنه ألف هذا المتن المختصر إجابة لطلب من طلبه منه، ثم بين أنه اقتصر على قول واحد للاختصار، ثم بين أنه ذكر الأحاديث الصحاح أي التي أخرجها البخاري ومسلم، قال لأستغني عن نسبتها إليها. وكونه ذكر الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم هذا كثير في الكتاب، لكن هناك أحاديث أخرى ذكرها مما لم يخرجها البخاري ومسلم، فلا بد أن ينظر فيها صحة وضعفا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة، باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره.
نعم، قال رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا، كما قال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا الماء خلق طهورا، ثم يقال يطهر من الأحداث والنجاسات. إذا من مزايا الماء أنه طاهر في نفسه مطاهر لغيره، فإنك ترى كثيرا من الطاهرات لا تطهر غيرها، أما الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. قال: يطهر من الأحداث والنجاسات. والمراد بالأحداث الأمور المعنوية كالجنابة وكالحدث الأصغر وكالحيض، فكل هذه أمور معنوية طهارتها بالغسل أو الوضوء. لذا أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما الحدث؟ قال: الفساء أو الضراط. فإذا هذا الحدث شيء معنوي. ثم قال والنجاسات، والنجاسات شيء حسي، فإذا المعنوي يتطهر منه إذا كان حدثا أكبر بالاغتسال، وإذا كان حدثا أصغر بالوضوء. أما النجاسات يتطهر منها بإزالتها. قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. أما الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فنعم، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل هذا على أن الطهارة إنما تكون بالماء، حتى قال ابن تيمية رحمه تعالى هذا كالإجماع أن الطهارة من الحدث سواء كان أكبر أو أصغر إنما يكون بالماء. أما إزالة النجاسة وهي الشيء الحسي فهذا على أصح القولين يكون بالماء وبغير الماء، متى ما زال حصلت الطهارة. ويدل لذلك أدلة، أذكر منها دليلين. الدليل الأول ثبت في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، وذلك أن البول يطهر بنفسه، فلذلك لم يحتاجوا إلى إزالته، فدل هذا على أنها تطهر متى ما زالت ولا يشترط الماء. أما الدليل الثاني لأن النجاسة عين والحكم يدور مع هذه النجاسة وجودا وعدما، فمتى ما زالت فإنها تطهر. لذا وانتبهوا لهذا، لا يشترط في إزالة النجاسة النية. لنفترض أن على ظهر الإنسان نجاسة، أن نجاسة وقعت على ظهر الإنسان فنزل المطر فغسلها، لا يقال لا يطهر حتى ينوي، بخلاف الأمور المعنوية فلا تطهر إلا بنية. فلو أن على الإنسان جنابة واغتسل التنظيف والتبريد ولم ينوي رفع الجنابة فإن جنابته لا ترتفع، إذن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء، وإذا لم يوجد الماء ينتقل إلى البدل وهو التيمم. أما إزالة النجاسة فإنها تكون بكل ما يزيل هذه النجاسة. نعم. وبعد هذا أذكر مسألتين تمهيدا لما سيأتي. المسألة الأولى، المصنف يذهب إلى أن المياه أقسام ثلاثة، وإذا قلت المصنف وأكد في بداية هذا الدرس أنني لا أتكلم عن اختيارات ابن قدامة، أنني لا أتكلم عن اختيارات ابن قدامة، فإن هذا الكتاب لا يدل على اختيارات ابن قدامة، وإنما هذا هو المذهب الحنبلي في نظر ابن قدامة، وقد يرجح هو خلافه، لذا تراه في المغني يختار أقوال خلاف هذه الأقوال. فإذا هذا الكتاب لا يعبر عن رأي ابن قدامة، وإنما يعبر عن مذهب الحنبلي في نظر ابن قدامة رحمه الله تعالى. إذن في هذا الكتاب ذكر أن الماء أقسام ثلاثة. القسم الأول الطهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. القسم الثاني الطاهر، وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والقسم الثالث النجس، وهو الذي ليس طاهرا في نفسه ومن باب أولى لا يطهر غيره. فمثلا الماء عند الإطلاق طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. أما العصير ونحوه فإنه طاهر لكنه لا يطهر غيره، لكن العصير لا يصح ذكره. لماذا؟ لأنه ليس ماء عند الإطلاق، والبحث في الماء عند ماذا؟ عند الإطلاق. ومن أمثلته عند المصنف الماء إذا كان مستعملا، فإن الحنابلة قولا أن الماء المستعمل لا يصح التطهر به وهو الذي ذكره المصنف. يقول إن الماء المستعمل طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، أما النجس فسيأتي الكلام عليه. إذن أقسام المياه فيما ذكر المصنف أقسام ثلاثة، والصواب أن الماء قسمان، إما طهور أو نجس، وكل ماء عند الإطلاق هو ماء، كل ماء طاهر فهو طهور، ولا فرق بين الماء الطهور والماء الطاهر، فإن كل ماء ليس نجسا فهو طاهر وطهور. فإذا الماء قسمان، والدليل على ذلك ما يلي. الدليل الأول قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله ماء النكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فيشمل كل ماء عند الإطلاق سواء كان على ما يعبر المصنف طاهرا كالماء المستعمل أو كان طهورا. فالصواب أن كل ماء ليس نجسا فهو طهور. الدليل الثاني ثبت عند الثلاثة من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقوله إن الماء الألف واللام استغراق الجنس، أي جميع، أي كل الماء طهور، فعلى هذا كل ماء ليس نجسا فهو طاهر وطهور. إذا فهم هذا سيتبين لنا سيتبين لنا عمليا فيما سيذكره المصنف في المسائل. المسألة الأخرى التي ينبغي أن يتنبه إليها وهو أن الماء لا ينجس كثر أو قل إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، إما طعمه أو لونه أو ريحه. إذا تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، بأن يجتمع أمران التغير ثم بنجاسة، يخرج من هذا التغير الذي لا يكون بنجاسة فإنه لا يكون نجسا. فإذا الماء النجس هو ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، والدليل أن العلماء مجمعون على ذلك، حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي وجماعة من أهل العلم أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه يكون نجسا، وعلى صح قولي أهل العلم قل أو كثرا، فالعبرة بالتغير، فإن لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهو طاهر. إذن الماء قسمان، كل ماء ليس نجسا فهو طاهر، ولك أن تقول طهور، وكل ماء طهور فهو ليس نجسا. إذا فهم هذا تبين ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
نعم. إذن المصنف يفرق بين الماء القليل والكثير، ويجعل الماء الكثير ما بلغ القلتين فأكثر، أما ما دون القلتين فهو قليل. والعمدة في هذا ما ثبت عند الأربعة من حيث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجس، وفي لفظ لم يخبث، فقال إذن هذا فاصل بين الكثير والقليل. وما ذكر المصنف فيه نظر، وذلك لأوجه. الوجه الأول أن هذا الحديث خرج مخرج جواب على سؤال، ومن القواعد الأصولية، وقد درسنا متنين في الأصول كما تقدم، ومن القواعد الأصولية أن ما خرج مخرج جواب على سؤال فلا مفهوم له بالإجماع، كما حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى. فإذا هذا لا يصح أن يكون حدا ولا فاصل بين الكثير والقليل، لأنه خرج مخرج جواب على سؤال. الأمر الثاني هو مقول الأول، أن ضابط القلتين ليس معروفا، ولا يمكن الشريعة أن تجعل القلتين ضابطا وفاصلا بين الكثير والقليل وينبني عليه طهارة الماء ونجاسته، ثم لا تأتي بوضوح بحد واضح بين، إذ ينبني على الطهارة والنجاسة صحة الصلاة إلى غير ذلك. فهذا يدل على أنه ليس حدا فاصل بين الكثير والقليل. والأمر الثالث أن مخرج الحديث مدني الذي رواه المدنيون، والمدنيون لا يرون العمل بهذا، لا يرون أن هذا الحديث فاصل بين الكثير والقليل. فإذا هذه الأجوبة وغيرها يدل على أن جعل هذا الحديث فاصلا بين الكثير والقليل فيه نظر، وإنما يقال كل ما إن قل أو كثر ليس نجسا فهو طهور، لك أن تقول طاهر. نعم.
والقلتان ما قارب مئة،
قال أو كان جاريا، أي ما كان جاريا فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة، وهذا صحيح وهو قول جماهير أهل العلم. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قال الذي لا يجري، دل بمفهوم مخالف أن الذي يجري لا ينجس. قال رحمه الله تعالى لم ينجسه شيء، وهذا صواب في الماء الجاري دون الماء الذي دون القلتين كما تقدم بحثه. قال إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، تقدم أن ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره. قال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، أي ما سوى ما تقدم ينجس بمخالطة الكثير الذي بلغ قلتين فأكثر، إذا خالط النجاسة لا ينجس. هذا عند المصنف مفهوم مخالفة أن ما كان أقل بمخالطة النجاسة ينجس، والصواب خلاف ذلك كما تقدم. والماء الجاري لا ينجس عند المصنف بمخالطة النجاسة قل أو كثر، وهذا صواب كما تقدم، إلا أنه قال وما سوى ذلك أي ما كان دون القلتين فإنه ينجس بمخالطة النجاسة، لكن هذا فيه نظر كما تقدم ذكره. ثم ينبغي أن يعلم ها هنا أن الماء المستبحر لا ينجس بملاقاة النجاسة بالإجماع، حكى الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمراد بالماء المستبحر هو الماء الكثير، بحيث إنه إذا حرك طرف منه لم يتحرك الطرف الآخر، مثل هذا لا ينجس بملاقاة النجاسة بالإجماع. نعم.
والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي،
أما القلتان ففي تحديدهما خلاف، وقد تقدم أنه ليس ضابطا ولا فاصل، فلذا لا يشتغل بمحاولة تحديده. نعم.
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
نعم. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، إذا كان عندنا ماء وطبخ فيه شيء كالنعناع أو ما نسميه بالشاهي، فإنه ينتقل من كونه طهورا إلى من كونه طهورا يطهر به إلى ما ليس كذلك، وهذا صحيح ويدل عليه دليلان. الدليل الأول أن الذي يطهر به هو الماء عند الإطلاق، فلم تجدوا ماء، أما مثل هذا لا يسمى ماء عند الإطلاق لأنه يسمى شاهيا أو نعناعا إلى آخره. والدليل الثاني أن العلماء مجمعون على هذا كما حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة. قال أو خالطه فغلب على اسمه، أي إذا خلط بالماء شيء فتغير اسم الماء، كأن يخلط بالماء عصير مطحون، فإنه ينتقل من كونه ماء عند الإطلاق إلى كونه عصيرا، فمثل هذا لا يتطهر به للدليلين السابقين. قال أو استعمل في رفع حدث، ومعنى استعمل في رفع حدث أن يكون عندنا ماء فنتوضأ بهذا الماء، فمن فصل يسمى ماء مستعملا. فمثل هذا يقول المصنف إن مثله لا يصح أن يتطهر به لأنه صار ماء مستعملا، فيسميه ماء طاهرا لا ماء طهورا. وتقدم أن هذا فيه أن في هذا نظرا، فإنه داخل في عموم قوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم. إذن الماء المستعمل يصح التطهر به. فذكر المصنف لهذا يشير إلى أن الماء أقسام ثلاثة، أنه تقدم ذكر الطهور ثم ذكر النجس، وهنا أشار إلى الطاهر. نعم، وسيذكر مسائل مهمة تتعلق بالمياه. نعم.
وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين.
إذا شك في ماء أو غيره هل هو طاهر أم نجس، شك في ماء عنده هل هو طاهر أم نجس، يبني على اليقين. ما الأصل؟ الطهارة. والقاعدة الفقهية المجمع عليها أن اليقين لا يزول بالشك، ويدل ذلك ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج من بطنه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا ما أخرج مسلم حيث بسعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك أي أربعا وليبني على ما استيقن أي ثلاثا. فدل هذا على أن اليقين لا يزول بالشك. فلو سألك أحد وقال عندي ماء له في بيتي شهرا ولا أدري هو طاهر أم نجس، تقول هو طاهر لأن الأصل في الماء الطهارة واليقين لا يزول بالشك. نعم.
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها.
نعم، إذا كان عنده ثوب أو غيره كفراش يصلي عليه أو غير ذلك ثم وقعت عليه نجاسة وهو لم يعرف مكان النجاسة فإنه يحتاط ويغسل ما يحصل به اليقين أنه قد غسل النجاسة. قال وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، فيغسل ما نتيجته أنه تيقن أن النجاسة قد زالت. والدليل على هذا ما أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. فلنفرض أن رجلا رأى نجاسة وقعت في مقدم ثوبه لكن لا يدري أين مكانها تحديدا، فإنه يغسل ما يغلب على الظن أنه قد غسلها. نعم.
وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
نعم، إذا اشتبه عنده ماءان أحدهما طهور والثاني نجس، قال المصنف إذا لم يجد ماء ثالثا فإنه يدع هذين الماءين وينتقل إلى التيمم، وهذا فيه نظر. بل إذا اشتبه عنده ماءان فأول ما ينبغي عليه أن يتحرى وأن يجتهد في تحديد الماء الطاهر من النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسعود في الصحيحين فليتحرى الصواب وليبني عليه. فإن لم يتمكن من التحري استوى عنده الأمران فإنه يدعهما وينتقل إلى البدل، لكن لا ينتقل إلى البدل إلا بعد التحري والاجتهاد. وصورة هذه المسألة على القول بأن الماء قسمان هو أن يكون عنده إناءان وسقطت في إحداهما بعرة حمار والثاني بعرة بقرة، وبعرة البقرة طاهرة وبعرة الحمار نجسة، وسيأتي بحث هذا إن شاء الله تعالى. لكنه لم يميز أي الإناءين سقطت فيه بعرة الحمار من بعرة البقرة، فإذا أحد الإناءين نجس والثاني طاهر، لأنه لما وقعت فيهما البعرة تغيرت رائحته أو لونه بهذه البعرة. ففي مثل هذا اشتبه الأمر، فإذا أولا يتحرى إن استطاع، فإن لم يستطع التحري انتقل إلى البدل وهو التيمم. نعم.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
نعم، هذا لا يتصور على القول الصحيح، لأنه على القول الصحيح فإن الماء قسمان، طهور ونجس، ولا يوجد ماء طاهر، فإذا هذا لا يتصور على القول الصحيح. وذكر المصنف للماء الطهور هنا يدل على أنه يرى أن الماء أقسام ثلاثة. نعم.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
نعم، لنفترض أنه قد اشتبه أن عنده 50 ثوبا، فاشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة والثياب النجسة 40 ثوبا. يقول المصنف وليس عنده ما يستر عورته إلا هذه الثياب، يقول المصنف يصلي بعدد الثياب النجسة ثم يزيد صلاة، فإذا يصلي الظهر 40 مرة ثم يزيد صلاة، فبهذا يصلي الظهر كم؟ 41 مرة، حتى يتأكد ويتيقن أنه قد صلى على أنه قد صلى بثوب طاهر، فستر عورته بثوب طاهر. هذا الذي ذكره المصنف، وفي هذا نظر، وذلك أن الشريعة لا تأمر بأن تفعل الصلاة أكثر من مرة واحدة كما ذهب إلى هذا الزهري وغيره، فإذا كان كذلك فلا تصلى إلا صلاة واحدة، فإذا كان الإنسان لا يصلي إلا صلاة واحدة فعل هذا لا يصح أن يكرر. إذا ماذا يفعل في مثل هذا؟ يتحرى، فإن لم يستطع التحري، وأصل المسألة مطروحة في أنه لم يستطع التحري، فإنه يصلي بأي ثوب أمامه ويسقط وجوب اجتناب النجاسة، لأنه لا واجب مع العجز. نعم.
وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب.
نعم، قوله وتغسل نجاسة الكلب، قال نجاسة الكلب، أولا ذكر أن الكلب نجس، وهذا صحيح، فإن كل غير مأكول اللحم نجس على صحيح قول أهل العلم، ويدل ذلك ما ثبت عند 4 من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، لولا أنها من الطوافين والطوافات لكانت نجسة، فدل على أن كل غير مأكول لحم نجس. فعلى هذا كل حيوان غير مأكل لحم فإنه نجس، وما تولد عنه فإنه نجس، فإذا هذا يدل على أن الكلب نجس. وقال المصنف وتغسل نجاسة الكلب 7، لم يجعل الأمر خاصا بلعابه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، فالحديث جاء باللعاب، والمصنف عمم، والصواب التعميم، وأن كل أجزاء الكلب نجسة وتغسل 7، فإن قيل قد ذكر اللعاب فلما لا يخص الأمر باللعاب؟ فيقال ذكر اللعاب لأنه يبتلى به أكثر من غيره، وما ذكر لحاجة وسبب فإنه لا مفهوم له، فإن الغالب أن يبتلى به أكثر من غيره، لذا ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. فإذا التسبيع عام في جميع أجزاء الكلب النجسة من بوله وغائطه، من بوله وروثه ولعابه وعرقه إن كان له عرق، لأنه يقال إنه ليس له عرق، لا بسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قال المصنف 7 إحداهن بالتراب، والعمدة في هذا فيما ذكر المصنف ما أخرج مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهورنا أحدكم إذا بلغ في الكب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب. وخارج مسلم قال إحداهن بالتراب. إلا أنه والله أعلم ذكر التتريب في حديث أبي هريرة شاذ، كما يدل على ذلك صنيع الإمام مالك وهو قول بن عبد البر وجماعة. فإذا لم يصح التتريب في حديث أبي هريرة، لذا أخرج الحديث الشيخان بدون لفظ التتريب، وإنما انفرد بالتتريب مسلم في إحدى رواياته. فذكر التتريب والله أعلم شاذ، كما يدل على ذلك صنيع مالك وهو وأشار لهذا أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وهو قول بن عبد البر رحمه الله تعالى رحم الله جميع أمة الإسلام. فإذا هل يترب؟ نعم يترب، والدليل ما ثبت في مسلم من حديث عبد الله مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب. إذا يستعمل التراب في الثامنة، يغسل سبعا ثم الثامنة تكون ترابا على ما جاء في حديث عبد الله بن مغفل رحمه الله تعالى. وقد قال ابن مندى وحديث عبد الله مغفل متفق على صحته. إذن التتريب يكون في الثامنة. وذكر المصنف الخنزير، قاس الخنزير على الكلب، وهذا القياس فيه نظر، وأنتم أصوليون درسنا متنين سابقين في علم الأصول، وهذا القياس فيه نظر، وذلك لأنه ليس هناك علة، ليس هناك علة معروفة منصوصة في سبب أن يسبع التراب، أن يسبع في غسل الكلب ثم يترب في الثامنة. ومن القواعد الأصولية أن العلة إذا كانت غير معقولة فلا يصح القياس. فإذا القياس فيه نظر، بل يقال الخنزير كغيره في نجاسته، وإنما التسبيع خاص بالكلب، والعلة غير معقولة المعنى، أي العلة تعبدية. نعم.
ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية.
نعم، قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، أي أن ما عدا الكلب، ما عدا الكلب والخنزير فإنه يغسل لتطهيره ثلاث مرات، كبول الإنسان وعذرته ودمه إلى غير ذلك. وهذا واعتمد الحنابلة في هذا على أحاديث كحديث أبي هريرة في الصحيحين استيقظ أحد من نومه فليغسل يده في النار حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت، لا يدري أين باتت يده. لكن القياس فيه نظر، وإنما والأمر بغسل اليد في هذا الحديث ليس لأجل النجاسة، وإنما لأجل الاحتياط، وغسل ليس على وجه الوجوب عند جمهور أهل العلم. ففرق بين هذا وبين النجاسة. لذا الصواب أنه يكفي في إزالة النجاسة أن تغسل مرة واحدة إذا زالت، متى ما زالت النجاسة وحصل إنقاء فإنه كافٍ. فإن قيل بماذا يحصل الإنقاء؟ عندنا عين النجاسة وطعمها وريحها عينها، عندنا أثر النجاسة وطعمها وريحها. على أصح أقوال أهل العلم إذا ذهبت، إذا ذهب طعم، إذا لم يكن للنجاسة طعم بأن ذهبت عينها وبقي أثرها، بأن بقي لونها لكن ذهب طعمها ولم يعد لها طعم فإنها تطهر ولو بقي لونها. ويدل لذلك ما ثبت عند البيهقي عن أن معوذة رضي الله عنها رحمه الله سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض، قالت يكفيك أن تزيليه ولو بقي أثرها، ولو بقي أثره أي أثر دم الحيض. وجاء في ذلك حديث مرفوع لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الحديث مرفوع ضعيف، وإنما العمدة على قول عائشة رضي الله عنها. إذا من وقع على ثوب نجاسة وراد أن يزيل هذه النجاسة فلا يشترط أن يزال لونها، وإنما يشترط أن يزال طعمها ولو بقي لونها وأثرها. نعم.
وإن كان على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.
وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، إذا كانت النجاسة على الأرض يصب عليها حتى تزول هذه النجاسة. نعم.
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح.
نعم، قال: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. أولا ينبغي أن تعلموا أن بول الغلام أكل الطعام أو لم يأكله نجس بالإجماع، حكى الإجماع النووي رحمه الله تعالى، وخالف بعض الحنابلة المتأخرين لكنهم محجوجون بالإجماع الذي حكاه النووي. هذا أولا. ثانيا، أجمع العلماء على أن الغلام الذي قد طعم يجب أن تزال، يجب أن يزال بوله، حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وإنما الخلاف في الغلام الذي لم يطعم، وإنما هو معتمد على لبن أمه. فمثل هذا الغلام ثبت في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بصبي لها، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فنضحه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم، اكتفى بماذا؟ بالنضح. ما المراد بالنضح؟ المراد بالنضح أن يغمر بالماء، ولا يشترط أن يعصره، وإنما يغمره رشا بالماء ولا يشترط أن يعصره، هذا المراد بالنضح، أي أن يغمره بالماء. إذن بول الغلام الذكر إذا لم يطعم يكفي فيه النضح، وبوله هذا نجس لكن نجاسته مخففة، لذا يكتفى به فيه بالنضح. أما بول الغلام الذي قد طعم نجاسته مغلظة، لذا لا بد أن يغسل ولا يكتفى فيه بالنضح. هذا واضح يا أخواني؟ نعم. أما الجارية فإن نجاسة بولها مغلظة فلا بد فيها من الغسل. نعم.
وكذلك المذي،
يقول: وكذلك المذي نجاسته مخففة فيكتفى فيه بالنضح. وقد روى الخمسة إلى النسائي من حديث سهل بن حريف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك أن تضع، قال: يكفيك أن تنضحه. لكن هذا الحديث لا يصح لأنه قد انفرد به محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي، ومن القواعد الحديثية أن من انفرد به محمد بن إسحاق من الأحكام الشرعية فإنه لا يصح ولو صرح بالسماع، كما نص على هذا الإمام أحمد وهو قول الذهبي رحمه الله تعالى. فإذا الحديث لا يصح، فبهذا تكون نجاسة المذي نجاسة مغلظة. ويدل لهذا ما في الصحيحين من حديث علي أن النبي أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المذي، فدل هذا على أنه نجس وأن نجاسته نجاسة مغلظة فلا يكتفى فيه بالنضح بل لا بد من الغسل. نعم.
ويعفى عن يسيره ويسير الدم. نعم. ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس.
نعم، قال: ويعفى عن يسيره، أي يسير المذي، وتقدم أنه لا يعفى عنه لأن نجاسته نجاسة مغلظة على الصحيح. قال: ويسير الدم، إذن المصنف يرى أن الدم نجس، وقد أجمع العلماء على أن الدم نجس. قال الإمام أحمد: لا يختلف الناس على أن الدم نجس، نقله ابن تيمية في شرح العمدة وابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان، وحكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن حزم وابن حجر وعلماء كثيرون يزيد عددهم على 10 من أهل العلم، فدل هذا على أنه نجس. بل قال النووي وقد خالف بعض المتكلمين فقالوا إنه طاهر، إذن أول من خالف في طهارتهم المتكلمون، إذن الدم نجس، إلا أن العلماء اختلفوا في يسيره وعلى أصح القولين أن يسير وقليل الدم طاهر، والدليل أن هذا هو الثابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علق البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي فبثر بثرة فخرج منها الدم فاستمر في صلاته، إلى غير ذلك من الآثار. لذا قال ابن قدامة: لا خلاف بين الصحابة أن يسير الدم طاهر.
ما هو يسير شيخ؟ ما حد الفصل؟
سيأتي. قال: وما تولد منه من القيح ونحوه، أي ما تولد من الدم من القيح ونحوه، فإنه جعل القيح ونحوه نجسا ويعفى عن يسيره. لكن هذا في نظر، بل القيح طاهر على أصح القولين ولا دليل على نجاسته. وقد ذهب إلى هذا أبو مجلس لاحق بن حميد وهو من التابعين، فهو إذن طاهر سواء قل أو كثر وليس كالدم. ثم ذكر الضابط قال: وهو ما لا يفحش في النفس. إذن يختلف تحديد الكثير من القليل باختلاف الإنسان، كل إنسان بحسبه. وهذا القول ثابت عن ابن عباس، قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: الفاحش ما فحش في قلبك. وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: قال ما فحش منه، جعل النجس الفاحش منه دون ما لم يفحش. ما ضابط الفاحش؟ أصح الأقوال كل بحسبه، وهذا من يسر الشريعة. فإن الجزار يتلطخ بالدم أكثر من غيره، فقد يكون على ثوبه دم في نظره ليس فاحشا، وفي نظرك وأنت قليل التلطخ بالدم في نظرك فاحش. فإذا يختلف باختلاف كل أحد، وهذا من يسر الشريعة. نعم.
ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
مني الآدمي على أصح القولين طاهر، وثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبساق. فالبساق والمخاط تكرهه النفس لكنه ليس نجسا، ومثله مني الآدمي، بخلاف المذي فإن المذي نجس كما تقدم. بخلاف المذي فإن المذي نجس كما تقدم. قالوا: بول ما يؤكل لحمه طاهر. أيضا بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر ومثل البقر الجاموس والغنم إلى آخره طاهر، ومثل هذا بعرة الإبل والبقر وروث الحمام إلى آخره والطيور كلها طاهرة. ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة العرنيين، ما أخرج الشيخ البخاري ومسلم حديث أنس في قصة العرنيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل على أن أبوالها طاهرة. بل قال ابن المنذر والعلماء الأولون مجمعون على طهارتها، وقد خالف بعد ذلك من خالف. نعم.
قال رحمه الله:
وينبغي قبل أن ننتقل من هذا الباب أن تعلم قاعدة مهمة، أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يقال بالنجاسة إلا إذا ثبت الدليل، وإلا الأصل الطهارة. وكيف نعرف النجاسة؟ بأمور. الأمر الأول بالأمر بغسله، كل ما أمر بغسله من الأعيان فهو دليل على نجاسته، ذكر هذا الشوكاني. الأمر الثاني أن يسمى تركه تطهيرا، كقول الطهور ناء أحدكم إذا ولغ في الكلب، كحديث بريرة في مسلم، فدل على أنه نجس إذا يحتاج إلى أن يطهر. الأمر الثالث تسميته رجسا أو نجسا يدل على نجاسته، كما ذكر هذا الماوردي الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. تفضل.
قال رحمه الله: باب الآنية.
باب الآنية، سيذكر في باب الآنية مسائل مهمة، لكن ينبغي أن تعلموا ما يلي. الأمر الأول أن هناك فرقا في باب الآنية بين الاستعمال والاتخاذ. ومعنى الاستعمال الانتفاع بالشيء فيما أعد له، أما الاتخاذ الانتفاع بالشيء في غير ما أعد له. ذكر هذا ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فمثلا من كان عنده آنية إذا استعملها في الشرب أو الوضوء هذا يسمى استعمالا لأنه انتفع بها فيما أعد له، لكن لو جعلها زينة فإن هذا يسمى اتخاذا، فإن هذا يسمى اتخاذا لاستعمال لأنه انتفع بها في غير ما أعدت له. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أن الشريعة شددت في أواني الذهب والفضة أكثر من اللباس، فإن لبس الذهب والفضة جائز للنساء، أما الشرب في آنية الذهب والفضة فإنه محرم على النساء. إذن الشريعة شددت في باب الآنية أكثر من اللباس، وقد ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
نعم، أخرجه الشيخان من حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم، قوله، وانتبهوا، قوله لا يجوز استعمال، إذا يتكلم عن ماذا؟ عن الاستعمال، استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، في الطهارة أي في الوضوء، وغيرها في الشرب وفي غيره. استعمال آنية الذهب والفضة له حالان: الحال الأولى في الشرب والأكل، وهذا محرم بلفظ الحديث ونصه ومنطوقه وبإجماع أهل العلم الذي حكاه ابن عبد البر وغيره. الحالة الثانية استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالوضوء وغيره، وهذا محرم لأمرين: الأمر الأول مفهوم الحديث لا منطوقه وإنما مفهومه، في الحديث نهى عن الشرب والأكل لأنه أكثر، لأنه الذي يستعمل غالبا، والقاعدة الأصولية أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أن العلماء مجمعون على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالوضوء، حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى. مسألة ثالثة: استعمال ما كان من الذهب والفضة من غير الأواني، مثل الميل في المكحلة، يكون عند الإنسان ميل يريد أن يكتحل به من الذهب والفضة، أو مقبض باب من الذهب والفضة، أو أن يكون عنده صنبور من ذهب أو فضة، كل هذا يسمى استعمال لأنه انتفع به فيما أعد له. مثل هذا إذا كان من ذهب أو فضة فهو محرم إجماعا، حكى الإجماع النووي الشرعي على مسلم. الأمر الذي يلي هذا اتخاذ آنية الذهب والفضة، وتقدم أن هناك فرقا بين الاتخاذ والاستعمال، والاتخاذ بأن يجعل عنده آنية ذهب أو فضة للزينة، فمثل هذا جائز على أصح قولي أهل العلم لأنه لا دليل على حرمته. نعم.
وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
قوله المضبب أي الذي يتخذ للحاجة لا للزينة وإنما للحاجة، لنفرض أنه كسر عند الرجل إناء فأراد أن يصلح هذا الكسر بالفضة، أجاز المصنف هذا، قال: وحكم المضبب بهما حكمهما، أي أنه محرم لأن استعمال آية الذهب والفضة محرم، قال: إلا أن تكون الضبة يسيرة، هذا أولا، وثانيا من فضة، إذا كانت كثيرة فلا تجوز، وإذا كانت من غير الفضة كالذهب فلا تجوز. والمراد بالضبة أي ما يستعمل للحاجة، أي ما يستعمل للحاجة. وينبغي أن تعلم قاعدة تتعلق بباب الآنية، وهي أن المراد بالحاجة في باب الآنية يختلف عنها في غيره من الأبواب، هي مطلق الحاجة ولو وجد غيرها. لنفرض أن عندك إناء قد انكسر، عندك نحاس وحديد وفضة، بما أنك احتجت لإصلاح هذا الكسر يصح لك أن أن تسلحه بالفضة ولو كان عندك غير الفضة. إذا معنى الحاجة في باب الآن يختلف عن غيره من أبواب الفقه. ذكر هذا النوع في كتاب المجموع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، والمرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف. والعمدة في هذه المسألة وهو المضبب إذا كان يسيرا من فضة أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، انكسر فأراد أن يصلح هذا الكسر فجعل فضة ليصلح هذا الكسر. هذا الذي اتخذ من الفضة هل هو هذا الذي استعمل من الفضة هل هو للزينة أو للحاجة؟ للحاجة. هل هو كثير أم يسير؟
يسير.
هل هو من ذهب أم من فضة؟ لذا قال المصنف يكون يسيرا من فضة. وما ذكر المصنف من قوله أن يكون يسيرا ومن فضة فيه نظر والله أعلم، وأرجو أن تفهموا هذه القاعدة. هناك قاعدة أصولية مهمة، وهي أنه ما جاء وفاقا لم يكن حدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم تقصد الفضة دون الذهب أو لم يوجد عنده إلا الفضة؟ هذا محتمل. وهل الكسر كان كبيرا أو هل تقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الكسر صغيرا ويسيرا أم هكذا حصل؟ هكذا حصل وفاقا. إذا ما كان وفاقا لم يكن حدا، لذا الصواب الله أعلم أن الكسر ولو كان كثيرا صح أن يضبب بالفضة بشرط أن يكون الأقل، يعني أن يكون بأقل من مقدار النصف. والسبب في هذا أن الحكم للمتبوع لا للتابع، فإذا كان بالنصف فإذا كان أكثر من النصف فإن غيره تابع له، فيقال إن هذا أن هذه آنية فضة، لكن إذا كان أقل من النصف فلا يقال إنه آنية فضة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا يشترط أن يكون من فضة لأنه لا دليل على هذا التحديد، بل يصح من الفضة أو الذهب على أصح قولي أهل العلم رحمه الله تعالى. وهذا كله إذا كان هناك حاجة، بخلاف إذا كان هناك زينة فإنه محرم لفتاوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
نعم. قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واتخاذها. لاحظ قال استعمال وقال ماذا؟ اتخاذ. تقدم أن الاستعمال الانتفاع فيما أعد له، أما الاتخاذ الانتفاع في غير ما أعد له. أما الاستعمال لسائر الأواني الطاهرة فنعم، حتى ولو كانت ثمينة من الألماس مثلا فنعم يجوز، وحكى الصباغ وغيره الإجماع على ذلك، وإنما التحريم خاص بالذهب والفضة. قال واتخاذها، أي مفهوم المخالفة أن آنية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذه، وتقدم أنه يجوز اتخاذه لأنه لا دليل على حرمة اتخاذه، وإنما جاءت الأدلة في حرمة الاستعمال لا حرمة الاتخاذ. نعم. قال واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. إذا علمت نجاستها لا يجوز أن تستعمل، يجب أن تغسل، سواء كان من أواني وثياب أهل الكتاب أو من أواني وثياب المسلمين، ما كان فيه نجاسة يجب أن يغسل. وإنما البحث في أواني أهل الكتاب التي لا نرى النجاسة فيها، وإنما عندنا ظن أنها تستعمل في النجاسات، فقال يقول المصنف أن مثل هذا يجوز، والذي يظهر والله أعلم أنه مكروه. ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حيث بثعلبة القشني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آنية أهل الكتاب، ماذا قال؟ قال لا تشربوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فدل هذا على أنه على أن الأكل فيها بلا غسل مكروه، وأن من أراد أن يأكل فيها ولو أكل أحد بلا غسل يصح لكنه مكروه. ويدل لهذا ما ثبت عند أبي داود وغير محيط جابر أنه قال كنا نصيب الأواني في المغازي فنأكل فيها، ولم يذكر أنهم كانوا يغسلونها. فبمقتضى الجمع بين هذين الحديثين يقال إن استعمالها بلا غسل مكروه. نعم. وينبغي أن تعلم أن البحث في الثياب التي يلبسونها لا الثياب التي يصنعونها من غير لبس لها، فإن هذه طاهرة بالإجماع، حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم تفضل.
وصوف الميتة وشعرها طاهر.
نعم، قال وصوف الميتة وشعرها طاهر. قبل بحث هذا والكلام عليه ينبغي أن تعلم أن الحياة حياتان، أرجو أن تفهم هذا، ينبغي أن تعلم أن الحياة حياتان. الحياة الأولى حياة إحساس وشعور، والحياة الثانية حياة نمو وزيادة. فحياة النمو والزيادة كالشعر والصوف والعظم، كل هذه حياة نمو وزيادة. أما حياة الإحساس والشعور كالجلد والعصب، فكل هذه حياة إحساس وشعور. فما كان حياته حياة إحساس وشعور إذا قطع ينجس، فلو قطعت يد نجست. أما ما كان حياته حياة نمو وزيادة إذا قطع لم ينجس، كالصوف والشعر. وقد حكى ابن المنذر الإجماع، وقد حكى ابن المنذر ابن تيمية الإجماع على أن الصوف إذا قطع لم ينجس. قال وصوف الميتة وشعرها طاهر، وهذا بالإجماع، لأن الصوف والشعر لا تحلهما حياة الإحساس والشعور، إنما حياة النمو والزيادة. نعم.
وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس.
إذن المصنف يرى أن جلود الميتة نجسة، دبغت أو لم تدبغ، وأن الدباغ لا يطهرها. تحرير محل النزاع، أجمع العلماء على أن الميتة كالشاة والإبل والبقر إذا ذكيت فإن جلدها طاهرا، لأن حكم جلدها حكم لحمها، أجمع على هذا. وإنما الخلاف إذا ماتت بلا تذكية، هل يصح، هل يطهر جلدها بالدباغ أو لا يطهر؟ هذا محل الخلاف والبحث. وأصح القولين وأصح الأقوال أنها إذا دبغت طهرت، ويدل لذلك ما ثبت في مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إلا أن المراد بذلك هو جلد مأكول اللحم دون غيره، كجلد الإبل والغنم سواء كان شاة أو ضأنا، والبقر ومثله الجاموس، وكذلك جلد الأرنب فإنه مأكول اللحم وعلى هذا فقس. أما جلد الأسد والنمر والذئب فإن هذه غير مأكولة اللحم، لا تطهر بالدباغ. ويدل لذلك دليلان. الدليل الأول أنه ثبت عن علي عند ابن المنذر أنه قال ذكاة الأديم دباغها، ذكاة الأديم دباغه، وثبت نحوه عن عائشة عند عبد الرزاق. فقوله ذكاة، الذكاة إنما تكون لمن تصلح فيه الذكاة، والذي تصلح فيه الذكاة هو مأكول اللحم. والدليل الثاني أن جلد الخنزير إذا ذكي لا يطهر بالإجماع، حكى الإجماع ابن عبد البر، فمثله كل غير مأكول اللحم. إذن التطهير إنما هو خاص بمأكول، إنما هو خاص بجلد مأكول اللحم. نعم.
وكذلك عظامها،
يقول العظام تنجس، وهذا فيه نظر كما تقدم، لأن حياة العظام حياة إحساس الشعور أو نمو زيادة؟ لأن حياة العظام حياة نمو وزيادة لا إحساس الشعور، لذلك لا ينجس على الصحيح. نعم.
وكل ميتة نجسة إلا الآدمية وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
نعم. إذن يقرر المصنف أن كل ميتة نجسة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقال: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقد أجمع العلماء على أن الميتة نجسة، حكى الإجماع ابن قدامة والنووي، إلا أن المصنف استثنى ثلاثا من الميتات. الأول الآدمي، فالآدمي ليس نجسا سواء إذا مات سواء كان مسلما أو كافرا، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فدل على أنه طاهر ولا ينجس سواء كان مسلما أو كافرا. هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني حيوانات البحر، قال: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. هذا أخرجه الأربع من حديث بريرة وهو حديث صحيح، فدل على أن ميتات البحر طاهرة. وثبت عن ابن عمر عند البيهق أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. قال: الحوت، والحوت من حيوانات البحر، وحيوانات البحر طاهرة بالإجماع وللحديث المتقدم، وقد حكى الإجماع على طهارة النووي رحمه الله تعالى. الميتة الثالثة تستثناها المصنف، قال: وما لا نفس له سائلة. والمراد ما لا نفس له سائلة أي أن الدم لا يجري فيه ولا يسيل فيه، فالإنسان والحيوان الدم يسيل فيه، لذا يسمون الدورة بلغة المعاصمة الدورة الدموية، لأن الدم يسير فيه ويجري. أما ما لا نفس له سائلة الذي الدم لا يجري فيه، مثل الذباب والجراد وغير ذلك. قال: والدليل على هذا قول ابن عمر: الجراد والحوت والجراد مما لا نفس له سائلة. ثبت في البخاري من حديث بر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. فدل هذا على أنه طاهر، فإذا كل ما لا نفس له سائلة فهو طاهر. والذي عبر بقوله لا نفس سائلة هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، هو من كبار فقهاء الإسلام وفقيهم فقهاء الكوفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: إذا لم يكن متولدا من النجاسات، لأن بعض الحشرات تعيش في النجاسات وتتولد من النجاسات، فنجاسته ليس لوجود، فإذا ماتت فهي نجسة، ليس لأن فيها دما وإنما لأنها تولدت من النجاسات، فهذا أمر خارجي. إذن كل الميتات نجسة إلا ثلاثة ميتات: الأول آدمي، والثاني حيوانات البحر، والثالث ما لا نفس له سائلة. ونقف عند هذا، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.